بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند نعيم بن النحام رضي الله عنه. قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم بن النحام رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج. قال: ولا حرج. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله عن نعيم النحام رضي الله عنه فذكره. وقد وقع تصحيف، وهو أن نافعا قال عن عبد الله بن نعيم النحام، وإنما هو عن عبد الله وهو ابن عمر عن نعيم النحام، كما في مصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ في الإصابة: نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف القرشي العدوي المعروف بالنحام، قيل له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم. وأخرج ابن قتيبة في الغريب من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد أبيه قال: خرجنا في سرية زيد بن ثابت حارثة التي أصاب فيها بني فزارة، فأتينا القوم خلوفا، فقال نعيم بن النحام العدوي يومئذ، فقاتل نعيم بن النحام العدوي يومئذ قتالا شديدا. والنحمة هي السعلة التي يكون في آخر النحنحة الممدود آخرها. قال البخاري له صحبة، وقال مصعب بن الزبير: كان إسلامه قبل عمر، ولكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة، وذلك لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم، فلما أراد أن يهاجر قال له قومه: أقم ودن بأي دين شئت. وكان بيت بني عدي بيته في الجاهلية حتى تحول في الإسلام لعمر في بني رزاح. وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، إن قومك كانوا خيرا لك من قومي. قال: بل قومك خير يا رسول الله. قال: إن قومي أخرجوني وإن قومك أقروك، أي أن أعبد الله على الحال الذي يريد، لأنه كان يكرم أراملهم. فقال: نعم يا رسول الله، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة وإن قومي حبسوني عنها، يعني كان في إخراجهم لك خير، وفي حبسهم لي وتركهم لي أن أبقى عندهم كان تأخرت في الهجرة. هذا الحديث قد جاء بلفظ: فلما قال الصلاة خير من النوم، لما قال الصلاة خير من قوم قال: ومن قعد فلا حرج. وأن هذه الكلمة قالها في أذان الفجر، الأذان الصادق، أذان الفجر الأخير الذي هو أذان الفجر الصادق، إلا أنها ضعيفة. هذه ضعيفة من طريق إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي عن نعيم بن النحام، ولم يدركه كما في تحفة التحصيل، ولم يثبت في جعل الأذان، جعل الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. وحديث بمحظورة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقولها في الأذان الأول، وجاء من حديث أنس أنه قال أمرها أن يقولها لأذان الفجر، والفجر فجران، الفجر الأول كاذب والفجر الصادق، وهذه اللفظة مبينة بأدلة أخرى. فقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول هو الصواب، وهو الذي عليه المتقدمون. وقد جمع فيها أخونا أبو عمرو الحجوري رسالة أحسن ما رأيت في الباب في هذه المسألة في الأذان الأول، وحرر فيها أقوال المتقدمين، وأن جعلها في الأذان الأخير مبني على أحاديث لم تثبت نصوصها في ذلك. وهذا الحديث من أدلة الرخصة عن الجماعة عند البرد الشديد. وقد ذكر أهل العلم الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة، ومنها البرد الشديد الذي إذا خرج الإنسان تضرر. وكان هذا فرجا من الله على نعيم النحام رضي الله عنه، إذا كان في قر شديد برد شديد تحت لحافة، ولكن ما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول المؤذن حي على الصلاة بد، فمعناه إذا قال ذلك سيجيب. فتمنى أن يلقي الله على لسان المؤذن لا حرج، ما هذا يؤدي معدة صلوا في رحالكم. والظاهر أن هذه اللفظة لا حرج مبينة بالألفاظ التي قد جاءت صريحة في صحيح مسلم وغيره، أنه قال ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ومعناه لا حرج في بقائكم في صلاتكم بيوتكم لا حرج. عبر عنها بهذا بقوله لا حرج، أي بأنه جاز له التخلف عن الجماعة بقوله صلوا في رحالكم. وبوب الشيخ الألباني رحمه الله من السنن المتروكة ومن قعد فلا حرج، يقول المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد، هذا حديث 1605. وساق حديث نعيم بن النحام نودي بالصلاة بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي، فقالت ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ولا مانع أنه قال هو وهي. قال في آخره فائدة في هذا الحديث، سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين مع الأسف، وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ألا وهي قول المؤذن قوله عقب الأذان ومن قعد فلا حرج، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان حي على الصلاة المقتضي لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار. وفي ذلك أحاديث أخرى، منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، متفق عليه. وحكاه النووي قال وأحب، قال الشافعي في الأم وقال عقبة وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه، أن يأمر بهذا وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه، يعني لو قاله بعد الأذان صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو قال بدل الحيألتين. وحكاه النووي في المجموع عن الشافعي وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن الإمام الحرمين أنه استبعد قوله في أثناء الإمام في أثناء الأذان ثم رده بقوله، وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة، قد ثبت ذلك حديث ابن عباس أنه قال المؤذن في يوم المطير وهو يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، رواه الشيخان. ونقل الحافظ في الفتح عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان وآخره أنه قال لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان، لكن تقال هذا بعد تمام الأذان أحسن، قد جاء أنها تقال بعد الحياة للصلاة. واعلم أن في السنة رخصة أحرى أخرى، وهي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم، وقد عمل بها السلف وفصلت القول فيها في غير ما موضع. ومن ذلك ما سيأتي تحت الحديث 2837، وهذه الرخصة كالمتممة لما قبلها، فتلك والناس في بيوتهم وهذه وهم في المسجد والأمطار تهطل، يعني من في المسجد جمعوا ومن لم يأتي أذن لهم بالرخصة، الموجودون في المسجد يجمعون والذين خارج المسجد في بيوتهم يرخص لهم في الصلاة في بيوتهم. فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فريضة الصلاة الأولى في المسجد، والرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها لجمعهم إياها مع الأولى في المسجد. وصدق الله القائل من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتحت حديث 2837 تحت باب رفع الحرج عن الأمة بالجمع الحقيقي للصوري، ففيه الحرج، قال صنعت هذا لكي لا تحرج أمة، لكي لا تحرج أمتي، يعني الجمع بين الصلاتين. وساق عن ابن مسعود قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيله فقال فذكره صنعت هذا حتى لكي لا تحرج أمتي، لكي لا تحرج أمتي يعني الجمع بين الصلاتين، يعني كلمة يعني هذا، أو صنع هذا من حيث صلوا في رحالكم إلى قوله. ثم حكى الحافظ عن البخاري أنه قال فيه هو في الأصل صدوق إلا أنه يروي أن أقوام ضعاف، ما أحد رجال سنده، في سنده علة، قال ذكره من طريق أخرى عن عبد القدوس به القدوس به، ثم أشار إلى رواية أحمد الطويل المذكورة، أحمد بن حاتم الطويل، وأبدوس هذا عبد القدوس هذا ذكره ابن حبان في الثقات، فحكى حافظ أنه قال إنما أغرب وليس في هذا في النسخة المطبوعة منه، فلعلها في بعض النسخ، فإنه قد تكون في نفسي أثناء عملي الفهرسال التي أنا في صدد إتمامها أن نسخة مختلفة، النسخة مختلفة، فيراجع لهذا ترتيب الثقات الهيثمي، فإن فيه زيادات أحيانا على المطبوعة وأحيانا فيها نقص عنها. ثم حكى الحافظ عن البخاري أنه قال فيه هو في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف، لكنه ذكر عن أبي داود تضعيفه، وكذا عن ابن معين وغيره، فلا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه. أحسن أن هذه أن هذا لا يثبت فيه شيء نصا، صنعت هذا أن الجمع في المطر عليه جماهير العلماء، لكن لم يثبت فيه نص، هو فيه هذا الضعيف. وقد مال الشوكاني إلى تقوية الحديث، ومن قبله الحافظ الفتح فإنه جزم به وأجاب الشوكاني التضعيف المتقدم بقول لم يتكلم فيه إلا بسبب روايتين الضعفاء، هذا يكفيك الضعفه بها ضعيف. ثم كان ذكر كلام البخاري في ذلك وزاد، وقال أبو حاتم لا بأس به، وهذه الزيادة وهم منه، فإنما قال أبو حاتم ذلك في الرواية التي عقب المترجم، أما هذا فلم يحكي ابنه فيه إلا تضعيفه، وله طريق أخرى فيها متروك. وفي نهاية المطاف قال بالجملة فحديث الترجمة صحيح من حديث ابن عباس بلا شك، ومن حديث ابن مسعود احتمالا وخرج في الضعيفة وهو الصواب. أعلم أن الشوكاني رحمه الله ذهب إلى المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصوري، وأطال البحث في ذلك جدا، وتكلف في تأويل الحديث وصرف معناه يعني جمع في الصورة، وإلا فهو صلاة الظهر في أول آخر وقتها والمغرب والعصر في أول وقتها، هذا الجمع الصوري، ولا دليل على الجمع الصوري، ما يسمى بالجمع الصوري في الصورة أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر إلى أول وقتها فيكون جمع في الصورة، وإلا فهو في هذه في أول وقتها هذه في آخر وقتها، ولا دليل عليه كما سبق. أطال الشيخ الألباني في تخريج هذا وحاول تصحيحه، ولا نرى في ذلك مثلا إلا ما من طريق إلا وقد أعلها بأمانة. وأحاديث صلوا في رحالكم أصح، ولو ثبتت لكان الجمع المذكور جيدا، أن المتواجد في المسجد صلى جماعة والغائب عن المسجد رخص له، لكن ذاك حكم عام، قال المؤذن كذا وكذا، بمعنى أنه إذا سمع النداء جاز له أن يبقى في بيته، فإذا هذا هو الأصل، صلوا في رحالكم. والجمهور بنوا على مثل هذا الحديث الضعيف وعلى بعض الآثار، وحديث نعيم بن نحام في مسند أحمد في المجلد 29453 في مسنده، قال السندي نعيم بن نحام هو نعيم بن عبد الله قرشي عدو وترجم له كما سبق، قال في نهايته وفي الباب عن ابن عمر سلف، وانظرت تتمة شواهده هناك، سلف تحت 4479 وله شواهد لهذا الحديث، ذكرنا منها، ذكرنا في مسلم، مسلم ذكر منها جملة، والبخاري ذكر منها جملة من هذه الشواهد في صلاة سلف البيوت والأذان بذلك والرخصة بذلك. بوب النووي الصلاة في الرحال في المطر، وساق حديث ابن عمر أن قال أذن بالصلاة في صلاة باردة برد وريح ذات برد وريح، فقال ألا صلوا في الرحال. وهذا يفسر حديث نعيم. الشيخ الألباني يجمد على هذه الفقرة والله أعلم، على أنه لا بأس أن يقول لا حرج، من صلى في بيته لا حرج، وهذا الذي في الصحيحين أصح، أنه يقال ألا صلوا في الرحال، فإذا صلوا في رحالكم، سواء جعلها بعد الحيعلة أو جعلها بعد الأذان كله، يقول ألا صلوا في الرحال، وساقه بعده بلفظ ألا صلوا في رحالكم، قال ألا يعني إذ نادى بسليلة ذات برد وريح ومطر. وعن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر مثله، قال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية أي مرة واحدة ألا صلوا في الرحال، يعيدها أفضل بدل الحيعلة أو في الأخير. وفي حديث جابر خرجنا مع رسول الله في السفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، خيمته مثلا. وفي هذه الأحاديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، يعني يجوز له، تلك رخصة، ومن أتى تركها وأتى الجماعة جاز له. وأيهما أفضل، الله يصلي في بيته أخذا بالرخصة أو يتكلف إذا أخذ له مظلة مثلا، أو يأتي ويصلي مع الناس؟ الجماعة فضلها عظيم، والرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإذا اشتد الحال ورأى أنه يتضرر الرخصة أفضل له، وإذا لم يشتد الحال وكان يسيرا ومعه مظلة أو شيء مثلا من سيارة يمشي عليها أو ما حو ذلك، فالجماعة أفضل له. وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، فأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليه وتحمل المشقة، لقوله في الرواية الثانية ليصلي من شاء في رحله، وأنها مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر، هذه في قال في السفر والحذر. وفي حديث ابن عباس لا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه قالها في آخر ندائه، والأمران جائزة، نص عليهما الشافعي في الأم، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده بعده أحسن، كذا قال، وسواء في ذلك الجمعة وغيرها من الصلوات، هذه السنة تقال هكذا. وبوب البخاري في صحيحه، في صحيحه في كتاب الأذان باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ساق حديث ابن عمر وحديث عتبان يا رسول الله أن تكون الظلمة والسيل، أنا رجل ضرير البصر، فصل قال صلي، فصلي يا رسول الله في بيتي مكان اتخذ مصلى، وجاءه وصلى في بيته ليتخذ مكان مصلى، أذن له رخص له. وقال باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب في يوم الجمعة في المطر؟ نعم يصلي بمن حضر يوم الجمعة وغير الجمعة أيضا، إن كان في المسجد أحد صلى بهم، وهل يتخلف الإمام؟ ما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي الإمام إن استطاع الحضور حضر، تقول الله ما استطعتم. وساق حديث أبي سعيد جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جري النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، أي الإمام حضر، ومن تخلف أذن له. وما أشبه هذا بصلاة العيد إذا اجتمع عيد وجمعة، أن من صلى تخلف في بيته صلى في بيته له، ومن حضر مع الإمام حضر، والإمام يحضر ويصلي بمن حضر. وقوله باب هل يصلي الإمام بمن حضر، أي مع وجود العلة المرخص للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره، والأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقا ذلك لحديث ابن عباس في قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض لما لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال. وهذا كلام جيد، أن الأمر للإباحة ورخصة، سمى رخصة، الرخصة تكون من واجب، الجماعة واجبة ورخصة في ترك هذا الواجب للعلة للعذر الحاصل، هي رخصة في الجمعة والجماعة. ومن أخذ بالعزيمة ركب سيارته أو كان له مظلة مثلا يتقي بها المطر ولا يتضر، أو صبر أو حضر ما لم يشق عليه، فإن ذلك أفضل له في حضور الجماعة. خرجنا من هذا الحديث ومما دل عليه أن هذا كان قبل ذلك كانوا يؤذنون، ولا يقول هذا القول، لا يقال هذا القول. ثم تمنى هذا الرجل نعيم هذه الأمنية فحقق الله أمنيته، ودل على أن هذا القول هو الأصل، وأنه ما كان، لو كان هناك جمع في المطر لا كان ممن ضمن من يجمع، ضمن يكون جمعوا قبل ذلك لحصول الأمطار، لكن كانوا يصلون الصلاة في أوقاتها، وإذا نزل مطر نادوا بهذا النداء. وإن قال أحد لا حرج بعد الأذان لا حرج، ومن صلى في بيته لا حرج، لا ينكر عليه، لكن كأنه مفسر بالألفاظ الصحيحة المتكاثرة في تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بقوله صلوا في رحالكم، وإذا صلى في رحله فلا حرج عليه. ذكر الأعذار، أعذار صلاة التخلف عن الجماعة، يعذر المريض في ترك الخلاء وإن كان حاقنا، قال ويعذر في تركهم المريض. والعامة أهل العلم قال ابن المنذر لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن المريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. وقد روي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع عذر، قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة للعذر. وأنواع الخوف ثلاثة، خوف على النفس وخوف على المال وخوف على الأهل. فالأول يخاف على نفسه سلطانا يأخذ أو عدو، أو يخاف لصا أو سبعا أو دابة أو سيلة، دابة أو سيلة ونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه. وفي معنى ذلك أن يخاف غريما له يلازمه ولا شيء معه في يوفيه مديون، ويأتي المسجد فيفتضح به بين الناس ويمسكه ويقول هات حقي يلازمه. ابن قدامة يعتبر هذا من الأعذار المتخلفة حتى يتيسر له القضاء ويحضره ويعطيه. فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم، فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم له، إذا كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له، لأنه يجب إيفاؤه. وكذلك إذا وجب عليه حد لله تعالى أو حد قذف فخاف أن يؤخذ به لم يكن عذرا، لأنه يجب إيفاؤه. وكذلك إن تأخر عليه قصاص لم يكن له عذر في التخلف من أجله. وقال القاضي إن كان يرجو الصلح على مال فله التخلف حتى يصالح، بخلاف الحدود فإنها لا تدخلها المصالحة ولا العفو. إلى قوله يعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. وقد روى ابن ماجان ابن عمر قال كان ينادي في منادي في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة صلوا في رحالكم ونحو ذلك. واتفق عليه البخاري ومسلم إلا أن فيه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وروى أبو المليح أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم جمعة فأصابهم مطر لم يبتل من أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. ويعذر أيضا من يريد سفرا ويخاف فوت رفقته. والنوع الثاني الخوف من مال على ماله بخروجه مما ذكرنا من السلطان واللصوص وأشباهه. والنوع الثاني الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون له ولد ضايع فيرجو وجوده في تلك الحال، أنه له أن يتخلف لالتماسه أو للحفاظ على أهله إن حصل في يحصل لهم ضرر إذا ذهب، أو ماله إذا كان سيتلف. تقول الله ما استطعتم، هذه جملة من الأعذار، وقد صنف فيها أعذار التخلف عن الجماعة ومنها المطر والبرد. والمجذوم أيضا كما جاء في الحديث أمره، جملة من هذا أيضا من أكل ثوما أو بصلا ولم يكن قاصدا التخلف ولكن حضر الوقت وهو على ذلك الحال، كما يجي قصة المغيرة فإنه واجب عليه أن يحضر الجماعة، لكن إذا حضر الوقت وهو على ذلك الحال لا يخرج يصلي مع الناس ويؤذيهم.